نواصل الحديث فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في بيانه أو في معرض بيانه لما يجب أن يؤمن به كل مسلم مما يقع في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك اليوم الموعود واليوم المشهود، ألا وهو يوم القيامة، يوم يلقى الناس ربهم وخالقهم بأعمالهم التي كانوا عليها في هذه الدنيا، فيحاسبهم عليها ويجازيهم بها، وهم بين ذاك وذاك يتعرضون ويشاهدون ويمرون على بعض الأمور العظام الجسام كالصراط والميزان ودقة الحساب والحوض وما إلى ذلك مما ذكره علماؤنا من مسائل الاعتقاد التي ذكرت في معرض بيان أهوال وأحوال يوم القيامة. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للميزان، وتكلمنا إذ ذاك عن بعض المسائل أو كثير من المسائل المتعلقة بهذا الأمر وهو الميزان. والميزان كما وصفه المؤلف رحمه الله قال بأن له لسانا وكفتين ويميل بالأعمال، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، لأن الميزان وهو كما سبق وأن عرفتم هو ما يضعه الله سبحانه وتعالى في القيامة لوزن أعمال العباد، شيء أو مخلوق يخلقه الله سبحانه وتعالى يضعه يوم القيامة فتوزن أعمال العباد. فمن ثقلت موازينه ورجحت حسناته على سيئاته كان من الفائزين، ومن خفت موازينه ورجحت سيئاته على حسناته كان من الخاسرين الهالكين. وهذا ما ذكره الله عز وجل في غير ما موضع من القرآن، الآية التي استدل بها المؤلف وهي قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال كما في سورة القارعة فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية، جنبنا الله سبحانه وتعالى وإياكم عذاب جهنم. وهذا الميزان كما سبق وأن قلنا دل عليه الكتاب والسنة، وقد استدل المؤلف له في هذه الآية التي قرأناها على مسامعكم، ولكن ثبت في السنة أيضا ذكر الميزان وأنه ميزان حقيقي، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الحديث الصحيح كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقوله ثقيلتان في الميزان دليل على أن أعمال العباد توضع في الميزان، فإن كانت صالحة يدخل بها الميزان، وإن لم تكن صالحة يخف بها الميزان فيكون صاحبها من الهالكين. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، فدل هذا الحديث أيضا على وجود الميزان. وذكرنا أيضا من صفات ومن سمات الميزان أنه ميزان حقيقي وهو عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أنه قال بأن الله سبحانه وتعالى يضع الميزان يوم القيامة، فلو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعت، يعني هذه السماوات السبع والأراضين السبع بحجمها الكبير وأطرافها الواسعة لو وضعتا في الميزان لوسعها الميزان. ولهذا قالت الملائكة لله سبحانه وتعالى: يا ربي لمن يزين هذا؟ قال: لمن شئت من خلقي. فقالت الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهو ميزان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يحصي جميع الأعمال، الأعمال والأقوال والنيات أيضا، حتى ما ينويه الإنسان في عمل صالح أو عمل طالح أيضا يوزن، لأن الإنسان قد يؤجر على العمل ويؤجر على العمل والنية، وقد يؤجر على النية دون العمل، وهذا يتحقق في من نوى شيئا ولم يعمله، من يهاجر في سبيل الله ثم يدركه الموت، أو إنسان أحضر نية ليجاهد في سبيل الله عز وجل وأراد أن يدخل غمار الجهاد حتى ينال الشهادة ويفوز بها، لكن ما مكنه الله عز وجل فيكتب له أجر الشهيد، لكن أجر الشهيد هنا أنه ينال نية أجر الشهيد، أما أجر الشهيد فإن الذي ينوي لا يكون كالذي يعمل. ولهذا قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا كله يكون في الميزان ويحصيه الله سبحانه وتعالى، فهو قائم بالقسط. ولهذا قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا. ولهذا قال الكفار: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي، له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، وهذا خلاف ما قاله المعتزلة والمنكرون للميزان. وقد ذكرنا أن المعتزلة ومن وافقهم قالوا بأن الميزان ليس بميزان حقيقي أو بميزان حسي، قالوا: وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين في ذكره الميزان الميزان المعنوي، والميزان المعنوي هو العدل. قالوا: فكل آية أو حديث ورد فيها الميزان فالمقصود به العدل، وهذا غير صحيح لأنه قول باطل، أولا خلاف اللفظ الذي يدل عليه وخلاف إجماع السلف. نعم يصح قول المعتزلة لو قلنا بأن الميزان إذا ذكر في الدنيا وأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يقيموا الميزان فهو مقصود به العدل، كقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب والميزان بقسط، أو قول الله عز وجل: والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال العلماء: فالمراد بالميزان في هذه الآيات هو العدل، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل إلينا الميزان، أنزل إلينا الكتاب لكن لم ينزل إلينا الميزان الذي يكون يوم القيامة، وإنما المراد بالميزان في هذه الآية هو العدل. أما الميزان إذا ذكر في الآخرة وأنه يزن الأعمال فالمراد به الميزان الحقيقي خلق من خلق الله عز وجل، ولا يراد به العدل كما سبق أن بينا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عبر في آيات من القرآن ب بالميزان عن الميزان، والعدل أيضا عبر عنه بلفظ العدل. فلماذا نحتاج مثلا أن نقول بأن الميزان مراد به العدل؟ فإذا عبرنا بالعدل، إذا كنا نريد العدل نعبر بالعدل، لأن هذا هو اللائق، ولا نعبر بالميزان. فمثلا قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لو كان العدل هو الميزان لقال الله عز وجل: إن الله يأمر بالميزان والإحسان، وهذا ليس صحيح. فالعدل عدل والميزان ميزان. فكل آية أو حديث ذكر فيها الميزان وأنه في الآخرة يراد به الميزان الحقيقي الذي له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. وتكلمنا عن مسألة أيضا أوجزها في مسألة تعدد الميزان، هل هو ميزان واحد أو هي موازين؟ والنصوص وردت بهذا وهذا. في الحديث فيه ثقيلتان في الميزان أفرد الميزان دليل على أنه واحد، والآية قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه. في الآية بيّنت أن الموازين كثيرة، فكيف نوجه؟ للعلماء قولان، منهم من قال بأن لكل شخص ميزانا، أو أن لكل عمل ميزان، فأعمال الجوارح لها ميزان وأعمال القلوب لها ميزان وما إلى ذلك. واستندوا إلى قول الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه. قالوا الله عز وجل ذكر لفظ الميزان في الجمع ولم يذكره في المفرد. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام الحسن البصري، نقله عنه الإمام الصفاريني رحمه الله، هذا القول الأول. ومن علماء وهو القول الثاني من قال بأن الميزان واحد، الميزان واحد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الميزان ذكره بلفظ المفرد، فقال: ما شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. في الأحاديث التي جاء فيها ذكر الميزان جاء ذكرها بالمفرد، ووجهوا الآية التي فيها الجمع قالوا هذا لكثرة من توزن أعماله من الأشخاص أو الأعمال، فلما وجدت الأعمال وهي كثيرة ووجدت الأمم وهي كثيرة توزن أعمالها، فقال، وهذا من قال بهذا القول هو الإمام ابن حجر رحمه الله، نصر هذا القول ورجحه، قال: الميزان واحد، نقول بأن الميزان واحد، وهذا هو في الحقيقة القول الراجح. والآية التي فيها ذكر الميزان بصيغة الجمع يفهم منها أنها باعتبار كثرة من يوزن أو توزن أعماله من الأشخاص أو من الأعمال. وهناك قول ثالث وهو في الحقيقة ذهب إليه ابن عطية، أراد أن يجمع بين القولين، قال: نقول بأن الميزان واحد لكن لكل شخص وزن يختص به. ولكن في الحقيقة هو نفس القول الذي ذهب إليه ابن حجر، وهو أن الميزان واحد. لكن قد يقول الإنسان: إذا كان الميزان واحد ونحن نعرف أن الخلائق يوم القيامة لا يحصون ولا يعدون من لدن آدم إلى آخر مخلوق، كيف يتم وزن أعمالهم في مثل مدة كبيرة ربما قد تتطلب أعوام وسنوات؟ هذه الشبهة أجاب عليها حافظ ابن حجر، قال: أحوال الآخرة لا تكيف بأحوال الدنيا، لا تكيف بأحوال الدنيا، فالأمر الذي يكون في يوم القيامة يختلف عما يكون في الدنيا. نعم لو تصورنا هذا في الدنيا لتطلب منا وقتا طويلا، لكن في الآخرة الله سبحانه وتعالى يجري الأمور على غير العادة. ولهذا الآن القرآن الكريم لا يمكن الإنسان أن ينظر إليه على أنه جسم أو شيء يبصره، لكن يوم القيامة يشفع في أصحابه، وكذلك الصيام وما إلى ذلك من الأعمال. ولهذا المعتزلة لما نفوا هذا الميزان ذهبوا إلى أن الأعراض يستحيل وزنها، قالوا هذه الأعمال مثل حسن الخلق والصلاة والصيام ليست شيئا حسيا، فكيف توزن؟ هذه الشبهة التي علقوا بها، وأهل السنة أجابوا عن هذا، قالوا بأن هذه الأعمال أو هذه الأعراض يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يرجعها في صفة أخرى غير التي كانت عليها في الدنيا، وهذا ليس بغريب أو بعزيز على قدرة الله عز وجل، بدليل أن الموت اليوم في هذه الدنيا لا يمكن الإنسان أن يتصور الموت بأنه جسم. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش بين الجنة والنار فيذبح. ولهذا ثبت عن عبد الله بن عباس قال بأن الأعمال تجسم يوم القيامة. واستدلوا أيضا في سورة البقرة وآل عمران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيان يوم القيامة في صورة غمامتان تحاجان عن صاحبها، إذا كان ممن يقرأها ويحفظها ويتلوها ويتعهدها بالدين. ثم انتهينا إلى مسألة جد مهمة، وهي ما الذي يوزن في الميزان. فهناك بعض النصوص تشير أن الذي يوزن هي الأعمال، وبعض النصوص تشير أن الذي يوزن هو صاحب العمل أي الإنسان نفسه، وبعض النصوص تشير أن الذي يوزن هي الصحائف. فما هو الصحيح؟ للعلماء في ذلك أيضا ثلاثة أقوال. فمنهم من قال بأن الذي يوزن هو العمل، عمل الإنسان. وأصحابها أو أصحاب هذا القول بنوا مذهبهم على أن هذه الأعمال تصبح أجساما يوم القيامة، فتوضع في الميزان وتوزن. الأعمال هي التي توزن. إذن فالشبهة منتفية. أن يقول الإنسان كيف يؤتى مثلا بالصلاة أو يؤتى بالحج ويوزن، نقول يؤتى بالحج ويؤتى بالصيام في صورة غير التي كانت عليها في الدنيا. وممن يعني ذهب إلى هذا القول الحافظ ابن حجر، نصر هذا القول ورجحه واستند إلى نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكلمة سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم هي عمل، قول باللسان وهو عمل، فهي توضع في الميزان. إذن فيه دليل على أن العمل هو الذي يوزن، وليس في هذا الحديث أن الشخص هو الذي يوزن أو صاحب عمله. كذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وحسن الخلق عمل. إذن فهو الذي يوزن وليس صاحبه وليس صاحبته. فهذا قول قاله بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهناك قول ثاني وهو أن الذي يوزن هو العامل، الذي يوزن هو العامل، يعني صاحب العمل هو الذي يوضع في الميزان. وممن ذهب إلى هذا القول أيضا استند إلى نصوص، وهي أن العباد يوم القيامة يوزنون أي يوضعون في الميزان، فيدخلون أو يخفون على قدر إيمانهم وأعمالهم التي كانوا عليها، لا على قدر ثقل جسومهم أو ضخامتها. فهذه المعايير تلغى يوم القيامة، وإنما الذي يدخل هو الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع الذي كان عليه الناس. وممن ذهب إلى هذا القول استند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين، يعني يوم القيامة، لا يزن عند الله جناح بعوض. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن دل هذا الحديث على أن الرجل هو الذي يوزن. قال: يؤتى بالرجل السمين العظيم الضخم ويوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض. قال: اقرأوا بعد ذلك قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد يؤتى بالرجل الخفيف الضعيف النحيف الذي ربما حقره الناس في الدنيا ولم يعبأوا به، يكون وزنه أكثر من وزن الجبل. وقد ثبت أيضا فيما رواه أحمد في المسند بإسناد قال فيه المحققون أن إسناده قوي وجيد كما قال ابن كثير وغيره، أن عبد الله بن مسعود كان يعرف برقة ساقيه ونحافتهما حيث كانت تلقي به الريح، فضحك منه بعض الصحابة فقالت: مما تضحكون؟ قالوا: من رقة ساقيه. فقال: إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وهذا فيه دليل على أن العبد هو الذي يوزن. ثم يأتي القول الثالث وهو أن الذي يوزن هي صحيح الأعمال. وممن ذهب إلى هذا القول استند أيضا إلى حديث صحيح وهو الحديث المشهور ما يسمى بحديث البطاقة، حديث رواه الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث معروف يعني يفرح له كل مؤمن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، أو إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني انظروا السجلات التي وهي صحيح الأعمال التي تدون فيها أعمال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، فيقول أيقول الله سبحانه وتعالى له، يعني كما في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هل تنكر من ذلك شيئا؟ هل ظلمك كتبة الحافظ؟ يقول لا يا ربي. يقول له الله سبحانه وتعالى ألك عذر؟ يقول لا يا ربي. فيقول له سبحانه وتعالى بلى إن لك عندنا حسن وإنه لا ظلم اليوم. فيخرج بطاقة أو تخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله سبحانه وتعالى أحضر وزنك، يعني أحضر أشهد يعني الوزن الآن، وهذا من مقتضى العدل الذي يكون في يوم القيامة، الإنسان توزن أعماله وهو يشهد ويعرف ويدرك لك ما يفعل في الدنيا، يعني التقرير يبثون الحكم وهو لا يزال في القاعة والحكم في القاعة الأخرى ولا تدري من دخل ولا خارج، فقال أحضر وزنك. ويقول له إنك لا تظلم اليوم. فيقول ذلك العبد يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله سبحانه وتعالى له إنك لا تظلم اليوم. قال صلى الله عليه وسلم فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. لماذا؟ لأنها فيها كلمة لا إله إلا الله. وهذا الحديث استدل به أهل السنة ممن قد يرمونهم بالمرجئة أن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله قد تنجي العبد يوم القيامة حتى وإن يكون قد أصرف على نفسه وأتى بالمعاصي. قال فانظروا هذه الذنوب كلها ومع ذلك لما توضع مع تلك البطاقة تطيش السجلات، يعني تخف وتثقل البطاقة لأن فيها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الحديث استدل به من قال بأن الذي يوزن هي الصحائف، لأنه قال البطاقة في كفة والسجلات في كفة، وهذا القول ذهب إليه الإمام القرطبي صاحب التذكرة ونسبه إلى عبد الله بن عمر وهو قول جمهور المفسرين، وذهب إليه الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب. فهذه أقوال العلماء في هذه المسألة، لكن قد يقول القائل ذكرت هذه الأقوال لكن ما هو الراجع منها؟ أقول ما قاله العلماء في هذه المسألة. ذهب الشيخ حكمي رحمه الله، حافظ حكمي من المعاصرين من علماء المملكة، أحد الذين كتبوا في مسائل الاعتقاد وأتقنوا الكتاب فيها، وله كتاب قيم في العقيدة ينبغي أن يدرس، وهو كتاب ذكر فيه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وابنه لا يزال على قيد الحياة كتابا ألف فيه منظومة في عقائد أهل السنة والجماعة ثم شرحها، والكتاب معروف بكتاب معارج القبول يقع الآن في 3 مجلدات. ذهب الشيخ حافظ حكمي إلى أن الذي يوزن الثلاث، قال يوزن العامل ويتوزن الأعمال وتوزن الصحائف، يعني جمع بين الأقوال، قال لأن لكل قول دليل. والذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شيء آخر، فنقل عن بعض العلماء لكن لم يذكر أسماءهم لما رأوا مثل هذه الأحاديث ولكل قوم دليل. قال نقل عن بعض العلماء وهو لم يذهب إلى هذا القول، أذكر يعني في الأخير القول الذي ذهب إليه، نقل عن بعض العلماء قال أن هناك من يوزن عمل، وهناك صنف من الناس من توزن صحائفه، وهناك من يوزن يعني هو نفسه، جمعا بين هذه الأقوال أو بين هذه الأدلة. قال فالناس يقسمون ذلك، فهناك من الله سبحانه وتعالى يجعل وزنهم في أعمالهم والبعض في صحائفهم والبعض يوزنون، وهذا قول. ونقل قولا ثانيا عن بعض العلماء ولم يذكرهم كما هو مدون في شرح العقيدة الوسطية، قال أن الذي يوزن هو العمل، يعني عمل الإنسان مع الصحيفة. لماذا؟ قال لأن هذه الأعمال مدونة في الصحيفة. قال فنقول بأن يجمع بين هذه الأقوال أن الذي يوزن هو عمل الإنسان المدون في الصحيفة. قال ويبقى العامل، قال هذا يختص به بعض الناس، يعني معظم الناس توزن أعماله مع صحائفهم لأن العمل مدون في الصحائف. ويبقى صنف آخر يوزن فيه الأشخاص، لكن هو اختار قولا ثالثا ورجح ما رجحه ابن حجر، وقال بأن الذي يوزن يوم القيامة هو العمل، الذي يوزن يوم القيامة هو العمل. ثم قال وأجاب عن الباقي، قال أما صحائف الأعمال والأشخاص الذين يوزنون، قال هذا يختص ببعض الناس، يعني بعض الناس يوزنون لوحده وبعض الناس توزن صحائف أعماله، أما الذي يشترك به الجميع هو أن الأعمال هي التي توزن. قال لأن الأحاديث نطقت بذلك، وهذا القول أيضا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن فلا حرج، فيمكن أن نقول بأن الذي يوزن هو العمل في الأصل، ولكن هذا العمل ما دام مسجلا في الصحائف فلا بأس أن نقول أن صاحبة الأعمال أيضا توزن أيضا. ويبقى أن بعض الناس يوزنهم الله سبحانه وتعالى، وسواء قلنا أن العامل هو الذي يوزن فهو يوزن باعتبار ما كان عليه من الأعمال، إذن القضية كلها راجعة إلى العمل. فهذا الكافر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزين جناح بعوضة، لماذا لا يزين جناح بعوضة؟ لأنه مفلس من الأعمال الصالحة. قد يقول قائل الكافر له أعمال صالحة، نقول نعم له أعمال صالحة، لكن هذه الأعمال لا يجدها يوم القيامة، لأن الله عز وجل قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هذا الكافر أكل حسناته في الدنيا ولم يظلمه الله عز وجل، لكن لما أتى الله تعالى في الآخرة لم يجد عنده شيئا، ولهذا إذا وزن وكان مفتقرا من الأعمال كان وزنه خفيفا. فهذه هي مسألة كون ما الذي يوزن في الميزان يوم القيامة. وهناك مسألة قد تكلمت عليها ولا أريد أن أطيل فيها، ما هي الأعمال الثقيلة في الميزان؟ لا شك أن كل عمل صالح وكل قول صالح يوزن وله اعتبار في الوزن يوم القيامة، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في بعض أحاديثه أن هناك بعض الأعمال وزنها ثقيل حتى يحرص عليها الناس، من بينها قول كلمة سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده، لأن قال ثقيلتان في الميزان. كذلك حسن الخلق، أن تحسن خلقك مع الناس ومع أهلك ومع ذويك، بل حتى مع الكفار، هذا أيضا له وزنه وله قدره يوم القيامة، ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. كذلك كلمة الحمد لله، هذه كلمة عظيمة تملأ الميزان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وهو حديث صحيح. ومما يثقل ميزان العبد أيضا من احتبس فرسا في سبيل الله، يعني إنسان يسخر شيئا في سبيل الله، قد يقول الإنسان اليوم الفرس غير موجود، لكن نقول قد يحبس الإنسان شيئا في سبيل الله، عنده مثلا سيارة أو عنده آلة يخدم بها الناس يجعله في سبيل الله، يكون له أجرها يوم القيامة. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرس لوجوده في ذلك الوقت، ولأن الناس كانوا يستعينون به في قضاء حوائجهم، في الجهاد وفي النقل وفي الأعمال وغيرها من الأمور. حتى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعده كان شبعه، يعني الفرس ما يأكله، شبعه وريه يعني ماؤه وروثه يعني فضلته وبوله حسنات في ميزان العبد يوم القيامة، حسنات في ميزان العبد يوم القيامة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على مسألة عظيمة، وهي عظيمة جدا، ولهذا أطلت البحث فيها كثيرا. لماذا؟ لأن العلماء اعتنوا بهذا الموضوع، وهو موضوع مسألة الحوض الذي يكون يوم القيامة، حيث قال المؤلف رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. أشار المؤلف إلى شيء آخر عظيم يكون في القيامة أو في عرصات القيامة، وهو الحوض. قال: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض. وهذا لا يعني أن الأنبياء ليس لهم أحواض أو حياض، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم يكون أكثر موردا أو واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه، واختلف في صحته كونه حديث مرسل أو موصل، ولكن الحديث أيضا ذكره الإمام ابن أبي عاصم في السنة، وهو كتاب جليل في إثبات عقائد السلف والكلام عليها، وذكره أيضا الإمام الهيثمي في مجمعه، وأشار الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن هذا الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح. إذن في الحديث ثابت. فقول المؤلف ولنبينا صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة لا ينفي أن للأنبياء الآخرين حياض، فلكل نبي بنهر من جنة وهو نهر الكوثر، والثالث أن الذين يريدون عليه هم أكثر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. قال ولنبي صلى الله عليه وسلم حوض. الحوض قال العلماء في اللغة هو الجمع، يقال حاض الماء يحوضه، يعني إذا جمعه. وأهل اللغة يطلقون على كل مجمع الماء أو مجتمع الماء يقول له بأنه حوض. أما معناه في الشرع فقالوا هو الحوض النازل من الكوثر في الجنة المعد لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحوض دلت عليه السنة المتواترة وإجماع السلف. لماذا قلنا السنة المتواترة؟ يعني السنة المتواترة بمعنى أن أحاديث الحوض كثيرة وكثيرة جدا، ورواها جمع عظيم عن جمع آخر يؤمن تواطؤهم على الكذب، لأن بعض المسائل قد لم تثبت بالسنة المتواترة، ثبتت مثلا بأحاديث الأحاد، لكن لا يعني أن الإنسان يطرحها بل يؤمن بها ويعمل بها. لكن بعض المسائل أو بعض أمور الاعتقاد ثبتت بسنة متواترة، فأحاديث الحوض ثابتة بسنة متواترة. ومن الأحاديث المعروفة يعني رويت يعني بالتواتر مثلا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، قال العلماء هذا حديث متواتر. حديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا حديث متواتر. حديث رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة حديث متواتر. حديث الشفاعة هو حديث متواتر، وحديث الحوض هو حديث متواتر، وحديث المسح الخفين هو حديث متواتر. ولهذا كان العلماء يشددون في من أنكر الأحاديث المتواترة، ولهذا ترون علماء أهل السنة والجماعة يريدون مسألة المسح الخفين في باب العقيدة، ويقول أن من ينكر المسح الخفين فهو ضال مضل. لماذا يقولون هذا؟ لأن هذا ثابت بأحاديث متواترة عن صحابة كثيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنكر المسح الخفين فكأنه رد هذه السنة التي اشتهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه والتابعين من بعده. ولهذا قال الحافظ ابن حجر أن أحاديث الحوض رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا، وذكر في كتابه الفتح أسماء من روى هذه الأحاديث من الصحابة. بل قال الحافظ ابن حجر وقد بلغني عن بعض المتأخرين أنه أوصلها إلى أكثر من 80 صحابي. يعني انظروا إلى هذا الحجم الهائل من عدد الرواة لأحاديث الحوض، قال الحافظ أكثر من 50، وعند آخرين يصلون إلى 80 صحابي. ولهذا لا تجد من أنكر أحد الحوض إلا كما قال الحافظ أنكره الخوارج وبعض المعتزلة، هم الذين أنكروا الحوض. أما أهل السنة من السلف والخلف فهم متفقون مثبتون مؤمنون بأحاديث الحوض التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب في ذلك ممن أنكر الحوض عبيد الله بن زياد في بادي أمره، وعبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق من قبل معاوية وولده يزيد. وكان عبيد الله بن زياد يسأل الصحابة عن مسألة الحوض، فكان أن لقي ذات مرة أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له هل سمعت شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أبو برزة نعم، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسة. قال له من كذب به فلا سقاه الله أبدا، أو فلا سقاه الله منه. ومع ذلك كان عبيد الله بن زياد في شك من أمره. لقي بعد ذلك البراء، ولقي عائذ بن عمرو، ولقي أيضا يزيد بن أرقم وغيره من الصحابة ويسألهم، فكان يقول لهم إني لا أؤمن ولا أصدق بحديث الحوض، حتى لقي أبا سبرة الباهلي رضي الله تعالى عنه. فقال له أبو سبرة وهو من الصحابة، قال له لقد بعثني أبوك إلى معاوية لأوصل له مالا، فلقيت عبد الله بن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، قال فحدثني وكتبت بيدي من فيه، يعني حدثني بحديث، قال فكتبته بيدي من فيه يعني من فمه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موعدكم على حوضي. فلما سمع هذا الحديث العظيم المتصل السند سمعه من أبي سبرة وكتبه من فم عبد الله بن عمرو، قال صدقت بأن الحوض حق، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى القول والإيمان بالحوض. ومن طريف ما يذكر أن أبا عبيد هذا أو عبيد الله بن زياد كان يريد أن يجمع أقوال الصحابة حتى يزيد إيمانه بالحوض، فكان أن جمع بعض الناس في مجلسه وكانوا يذكرون مسألة الحوض، فدخل أنس بن مالك وهو من أكابر الصحابة رضي الله عليهم، فقال هذا أنس، فسمعهم يخوضون في الحوض، فماذا قال أنس؟ قال كلمة عظيمة، قال والله لقد كانت العجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا وسألنا ربهم أن يسقيهن من حوض نبيهن. سبحان الله، لقد كانت العجائز، يعني هذا أمر مشتهر معروف لا يحصر ولا يعرف أن العلماء الذين اختصوا به، لقد كانت العجائز لا يصلين صلاة في المدينة إلا وسألنا ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن. ثم قال أنس رضي الله عنه والله ما حسبت أن أعيش حتى أرى من ينكر الحوض، ما حسبت أن أعيش، قال حتى أرى من ينكر الحوض. ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب في حديث حسن رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وهذا كتاب السنة هو من الكتب العظيمة التي ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتشبع بعقيدة السلف أن يقرأه، لأن مؤلفه لم يذكر به أقوال أهل العلم، وإنما جمع الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مسائل الاعتقاد. وهو كتاب خدمه الشيخ الألباني رحمه الله، كتاب السنة لابن أبي عاصم يقع في مجلدين، هذا كتاب عظيم ينبغي أن يدرس، ولو وفقنا الله سبحانه وتعالى نأتي إليه إن شاء الله ونقرأه على مسامعكم بعد أن ننتهي من شرح هذا المتن. فهو كتاب عظيم لا يقل شأن عن كتاب الشريعة للإمام الأجوري، وهو كتاب أيضا عظيم. كتاب الأجوري الآن يقع في 5 مجلدات، حققه الدميجي هذا أحد الأساتذة في جامعة أم القرى، وهو كتاب عظيم نفيس جليل الشأن. فمن قرأ مثل هذه الكتب لا يحتاج بعد ذلك إلى عقائد المتكلمين ولا إلى الشراح، لأن الإنسان يشبع ويؤمن بمجرد أن يقرأ هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر بن الخطاب في هذا الأثر الصحيح، قال: يأتي أو سيكون أقوام يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار. وهذا الأثر وإن قاله عمر بن الخطاب وهو موقوف، لكن له حكم المرفوع، لأن عمر لا يخبر بشيء من الغيب إلا لما سمعه من نفسه. وهذه الأمور التي ذكرها في هذا الحديث كلها وقعت، ظهر أقوام كذبوا بالقدر، وأقوام كذبوا بالحوض، وأقوام كذبوا بالشفاعة، وأقوام كذبوا بخروج أقوام من هذه الأمة من النار ويدخلون إلى الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة، يعني دخول أولية، ولا يريدون الحوض، منهم قال المرجئة والخوارج. فهؤلاء لا يريدون الحوض. وسنذكر إن شاء الله في موضوع ربما لا أتكلم عليه في الدرس، لكن أذكره إن شاء الله في جمعة، في قوم أو أقوام حرمهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يريدوا الحوض، وهم على قسمين: أهل البدع والأهواء، وقوم ارتكبوا بعض المعاصي. هؤلاء لا يريدون الحوض، وهو مبحث جديد، وجدت من أهل العلم من خصه بكتاب أو بمؤلف، ربما أجعله إن شاء الله في خطبة الجمعة حتى يستفيد الجميع. يبقى بعد هذا مسائل كثيرة وكثيرة تذكر في هذا الموضوع في صفة الحوض، وذكر المؤلف شيئا من صفاته وعن مسافته وعن آنيته وعن رائحته وعن طعمه وعن لونه وعلى أثره، أن الإنسان إذا شرب منه يوم القيامة فإنه لا يظمأ بعده أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلم أيضا العلماء، لم يشر إليها المؤلف هنا، لكن أذكرها لأن بعض المسائل المهمة لم يتكلم عليها المؤلف، فأريد أن أتكلم فيها الآن ثم آتي إلى كلام المؤلف وأستشهد أو أستدل له بالأحاديث التي ذكرها العلماء في هذا الشأن. هذا الحوض لا شك أنه كما قال المؤلف هو حوض للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يأتي سؤال: هل هذا الحوض هو موجود الآن أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، لكن الصحيح أن هذا الحوض موجود الآن وقد شهده النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في المدينة فقال: إني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وهذا قال هو يعيش بين ظهراني أصحابه، إني والله لا أنظر إلى حوض الآن. هنا قال بعض أهل العلم كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو يخطب، فيكون موضعه في المدينة النبوية مثلا، قال: أني أنظر إلى حوض الآن. قال: ولكن نحن لا نشاهده لأنه غيبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يؤهله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمور ولا يؤهل له يعني أحد سواه. قال: إني لا أنظر إلى حوض الآن. الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه حقا، ونقل قولا ثانيا قال: ويحتمل أنه رآه رؤية القلب يعني بقلبه. قال: لكن الأول هو الظاهر، فكأنه رجح القول الأول أي أنه رآه ولكن لم يشهده أصحابه. والدليل على أنه في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، وإن منبري على حوضي. هذا الحديث فيه دليل على أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهده يعني وهو على منبره، فقال أن منبره على حوضه. قال: ويحتمل أن منبره صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يوضع على الحوض، فيحتمل هذا وهذا. ولهذا لم يرجح الشيخ كون يعني هذا المنبر هو هذا الحوض هو يعني في المكان الذي يوجد فيه المنبر اليوم في المدينة النبوية. قال: يحتمل هذا، ويحتمل أنه يؤتى بالمنبر يوم القيامة يعني منبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليه ويوضع على الحوض. لكن هذه الأحاديث التي ذكرناها تفيد أن الحوض موجود وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهده كما قال إني والله لا أنظر إلى حوض الآن. ثم ذكر العلماء أيضا مسألة مهمة جدا وهي أين يقع هذا الحوض، هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط؟ وهذه مسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هو يوم القيامة ذكرها بالترتيب، ولهذا قال العلماء بعضهم ذهب إلى أن الحوض يكون قبل الصراط، يعني الحوض ثم الصراط ثم تأتي بعد ذلك الجنة، وهذا القول ذهب إليه الإمام القرطبي وأبو حامد الغزالي، ورجحه أيضا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والدكتور الأشقر في كتابه أشراط الساعة أو اليوم الآخر الجنة والنار. وهؤلاء استندوا إلى حديث رواه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده عن المسند، وحديث أيضا رواه الطبراني، وقال الحافظ بأن ابن أبي عاصم ذكره في كتاب السنة، وبحثت عنه في كتاب السنة فلم أجده، وهذا الحديث هو حديث طويل. قال الحافظ فيه إشارة صريحة بأن الحوض قبل الصراط، لكن ينبغي إثبات هذا الحديث هل هو صحيح. ثم من ذهب إلى هذا القول بأن الحوض قبل الصراط قالوا المقام يقتضي ذلك، قالوا لأن الناس يكونون عطشا في ذلك اليوم، إذن فيحتاجون يعني من وفقه الله عز وجل أن يرد على الحوض فيشرب منه يعني حتى يخفف عنه العذاب، قالوا لهذا اقتضى أن يكون الحوض قبل الصراط. وردوا على من قالوا بأن الحوض يكون بعد الصراط، قالوا لأن الحوض إذا كان بعد الصراط فقد ثبت أن بعض الناس يأتون إلى الحوض فيذادون عنه، يعني يدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشربون منه. قالوا لو قلنا بأن الحوض كان بعد الصراط، والصراط هو جسر جهنم، بمعنى أن هؤلاء الذين وصلوا إلى الحوض ليشربوا منه أنهم نجوا من النار، قالوا فكيف يردون بعد ذلك إلى النار؟ وهذا دليل عقلي قوي، دليل عقلي قوي. قالوا قلنا بأن الحوض بعد الصراط، هذا يفهم منه أن هؤلاء جازوا الصراط ووصلوا إلى الحوض، قالوا كيف وصلوا إليه؟ لأن الصراط جسر جهنم، فالذي لا يوفق من الناس يسقط في نار جهنم، ولو كان الحوض بعد الصراط قالوا هذا يقتضي أنهم قد نجوا. هذا من حيث العقل. لكن القول الثاني وهو أن الحوض يكون بعد الصراط، وهذا مذهب الإمام البخاري، واستدل الحافظ ابن حجر بمذهب البخاري أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وبعد أحاديث نصب الصراط، والبخاري رحمه الله دقيق في الترتيب، أذكر أحاديث الشفاعة ثم أحاديث الصراط ثم أحاديث الحوض كدليل على أن الحوض يكون بعد الصراط، وله أدلة قوية أيضا. استدل بحديث الإمام الترمذي وحديث الإمام أحمد أن أنس بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فاعل، قال له أنس بن مالك أين أطلبك؟ قال له أطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، قالوا فإن لم ألقاك؟ قال فعند الميزان، قال فإن لم ألقاك؟ قال فاطلبني عند الحوض. قالوا هذا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم المواطن الثلاثة، أن الإنسان يكون عند الصراط ثم الميزان ثم الحوض، قال فدل على أن الحوض يكون بعد الصراط. واستدل أيضا بحديث آخر، ما أدري إذا كان الوقت يسمح أنا في مصطفى، نعم أذكر هذا الدليل وأنت عند هذا الحد. استدل أيضا الحافظ بأن الحوض يكون بعد الصراط بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يصب فيه ميزابان، الميزاب تعرفه هذا الذي يمشي فيه الماء، ميزابان من الجنة، لأنه معروف بأن الحوض يغذى ويمد من نهر الكوثر، ونهر الكوثر أين هو؟ في الجنة. انظروا إلى كلام العلماء وإلى استدلالاتهم فهي عظيمة. قال الحافظ ابن حجر ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الحوض يمد بميزابين من نهر الكوثر، قال ومعلوم أن نهر الكوثر في الجنة، والصراط يكون بين الموقف وبين الجنة، هناك ساحة الموقف، ثم تأتي نار جهنم وعليها الصراط، ثم تأتي الجنة. قال في ساحة الموقف يكون الميزان، ثم يمر الناس على الصراط، فمن نجا دخل إلى الجنة. قال الحافظ ابن حجر: لو قلنا بأن الجنة تكون بعد الصراط، وهذا هو الحق لأن به ثبت الحديث، قال لو قلنا بأن الحوض يكون قبل الصراط، قال فكيف يغذى بنهر الكوثر؟ قال هذا يفهم منه أن نهر الكوثر يمر على نار جهنم. قال وهذا يستحيل. قال فدل على أن الحوض يكون بعد الصراط، فهو رد على من قال بأن الحوض يكون قبل الصراط. قال لأن بينهما جسر جهنم وهو الصراط. قال فكيف يأتي نهر الكوثر يغذي الحوض الذي يكون قبل الصراط؟ هذا يقتضي أنه يمر على النار. قال وهذا لم يرد فيه حديث، وهذا دليل قوي وقوي جدا. ولهذا رجح الحافظ ابن حجر مذهب البخاري بأن الصراط يكون، بأن الحوض يكون بعد الصراط. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والدكتور الأشقر رجح القول بأن الصراط، بأن الحوض يكون قبل الصراط، لكن ذهب القرطبي إلى الجمع بين القولين، أو ذهب إلى قول آخر، قال يرجح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، حوض في الموقف وحوض في الجنة. لكن هذا قال الحافظ ابن حجر فيه نظر، رده وتعقبه، قال لأنك لو قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم حوض في الموقف يعني قبل الصراط، قال فكيف يمد بنهر الكوثر؟ قال فدل على أن الحوض يكون قريبا من الجنة لكي يمد بنهر الكوثر. هذه مسألة، وإن كان يعني قد لا نتكلم فيها لأن المؤلف لم يشير إليها بإشارة ولا بنص، لكن ذكرناها لأنها من المسائل التي تكلم عليها العلماء، وذكرنا هذه الأدلة لنفهم أن الإنسان إذا قرأ الأحاديث أو قرأ الآثار لا ينبغي أن يتسرع في الحكم على شيء حتى ينظر إلى ما قاله العلماء المحققون وقرأ في كتبهم. فكنت أنا في بداية التحضير أجنح إلى بعض الأقوال التي ذهب إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والدكتور الأشقر، فقلت بترجيح هذا القول أن الحوض يكون قبل الصراط، لكن لما قرأت كلام ابن حجر رحمه الله وكيف أيد مذهب البخاري، والبخاري من هو في علمه، تبين لي بأن الحوض إنما يكون بعد الصراط وليس قبل الصراط. هذا، وهناك مسائل أخرى إن شاء الله سوف أرجئها إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله إن كان في عمرنا بقية. إلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. قال كيف يوضع الرجل في الميزان وللميزان كفتان؟ الواحد يفهم بلي الميزان واحد لما تحط له الحاجة لازم تحط له ما يقابله، يعني الإنسان لما توزن أعماله توضع الحسنات والسيئات، وبعد هذا صح لما يوزن الرجل واش تحط له في الإشكال؟ جا هنا الشبهة، جات هنا تحط هذا الرجل منه، ومنه واش تحط هذا الرجل آخر؟ لا صح، لا شك يعني أن هذا الأمر لا يتحير فيه، لأن الرجل لما يوزن الميزان يعطي قدر ذلك الإنسان، فالله سبحانه وتعالى قد قدر هذه الأمور أن الإنسان قد يكون من الناجين إذا كان مثلا وزنه كذا. ولهذا أنت لما تروح توزن، يعني تروح توزن يحط لك ما يقابل حتى تعرف ما كذا، وأحيانا قد لا يضع لك ما يقابل، يكون عنده كفتين ويكون عنده هذاك اللسان يبين يعني وزنك. المهم أنك لما توزن أنت يعني تعرف ذا، يعرف صلاحك من صلاحك في ثقلك وخفتك. فإن تقول الميزان والله سبحانه وتعالى قد جعل له مقدارا نحن لا نعلم كيفيته ولا كنهه فنفوض الأمر إلى الله، لكن هذا لا يعني بأن الرجل إذا وزن نفكر ماذا يكون في الكفة الأخرى، فلا شك أنه يوزن كما توزن الأعمال وكما توزن الصحائف ولا حرج في ذلك. وبهذا القدر أكتفي.